هو أصلاحه
هي أصلاح الثور شيء من ذلك أو كذا
أن أنظر فيه وحده الفقهاء ماذا يشكون فيه؟ يستفيدون من كلمة نظر إليه يقولون لازم النظر إذا كان النظر لا يتكلم يجب الفحص أيضا الفحص هو إذا كنت هو بعد النظر أنظر في الثور وتتفحص بحيث أنك في مثل لا أعجب عن لا يجب عليك النظر فبالتالي أو لا يجب عليك الفحص
قال لا
فإذا أيضا من ذلك فإذا لا من الاستطيع إن النظر فتكون مثلا متوفرية لنفر ولكنك إنما تريد أن تذهب للشك الذي وقع فيه من متوفرية أنت لا تستطيع أن تتحمل الشك وتحمله بقدر ما تريد أن توقع الشك إن يمكن غيرك في الشك لكن السؤال سؤال من الإنسان من حدا عن الإنسان كان في ذاته وهو في ذات الصوت رمى على توبه الإيمان هنا في مقام الجواب خاصة للجواب الله قال رمى هذا المصور عندما رأى النجاسة في ذات الصلاة صارت أن يكون قبل الصلاة وقمنا بوقوع النجاسة على الصوت ولكن او لا لم ينقص فدخل فوجد حين من نجاسه لكن الثوب هنا عليه شعار طبعا هذا هو الشيء الحكم الاول ايضا بحث عن السنه تلك الحديث لانه نوع من الصلاه ممكن خلاف شديد الاخبار وتتراجع بعد الدليل على الصلاه لكن الذي يفهم انه لا يهم في نفسه في الصلاه الجواب الثاني قال من أنه إذا كان هذا الإنسان لم يقوم الشاهد بطن الشك لم يهم التقوى لم يهم الوقوع الذي على الصوت أفضل محمد الطهارة حتى الله في الوقوع هو هو يرتع وجد على حديد على لما وجد النجاسة وهو لم يشك سابقا فإن الجسد يبدل التوبة ويبدل الشك لمن؟ لأنه لعله شيء وقع عليه الآن فإذا كان شيء وقع عليه الآن فالجزء الذي كان متشابها فيه حال وقوع النجاسة لم يكن محله فإن بدل الثوب فهو قادر على الرجوع إلى هذا الجزء وللإتيان به محل الفقهاء وإذا كان كذلك فلم يأتي بجزء وكان فيه من إحراز الطهارة فنظر انه ثلاثة وقوع وهو من تفكير الفرد الفروع وجد النجاة على الثوب هو قادر ان يبدل الثوب ويأتي بثوب اخر يلبسه وحينه يحصل الوقوع في ذلك فهي لما اتى بالثوب الاخر فهي يجد حفاته من اجل فيتبين ان الاجزاء تتخرج بها مع اعراض الصلاه وعن النجع في الاسلام وعن النجع في من هنا قال ان رايته في الثوب يعني ان رايت هذا في المروعات الاولى وعن اعراض الصلاه قال تنقص الصلاه وتعيد بس متى اذا تمسك في موضع منه اذا تفتح الله الصلاه ثم رايته في الاسلام وان لم تشوف ثم رأيته رطبا فصحت الصلاة ورسلته ثم بنيت على الصلاة بنيت لأن الصف الأول هو قطع عن إعراضه وإنما توقف عن عدم الإسلام هناك قطع صلاة نقول قطع بمعنى أعرض ويقول قطع بمعنى توقف ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تزيد عدد شيء يبكى عليك فلين ينبغي لك أن تنصر فلين ينبغي أن تنصر فلين هذا من الثالث وهو عدد من على يقولون بأن هذه تطلوا على كثير في أو تقول في جملتين تحقيق اللفظ
الجلة الأولى قوله عليه السلام وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين تدل على لما تدل على لأنه يدل على عدم جواز نقض اليقين الكافر بالشك الله فهي تدل على قاعدة الاستحقاق ولا تدل على قاعدة اليقين أما أن هذا تدل على قاعدة اليقين لأن في قاعدة اليقين حال الشك لا يقين وحال اليقين لا شك في قاعدة اليقين حال وجود اليقين لا شك وحال وجود الشك لا يقين لأنه شك ثابت أنا إذا فتحت بأن الزيت حي غدا أشك بما فتحت فيه وأشك أن يكون قبلك أن أرتاح فإذا حال الشك لهذه النقطة يقولون أن هذه الجملة لا تحمل قلبا لأن فرض الكلام الأول لا تنقض اليقين بالشك مع أنه اليقين موجود عندك والشك موجود عندك وجود اليقين والشك أمر محروم عنه ولكن لا تنقض أحد اليقين بالشك لأن لما قال لا تنقض اليقين بالشك معناه أن وجود اليقين أمر مفروض عنه حال وجود الشيء متى يوجد اليقين حال وجود الشيء لا يوجد ضمن قاعدة اليقين وإنما يوجد ضمن قاعدة الاستحقاق فإنه هي تدل على قاعدة الاستحقاق إن دلت على قاعدة الاستحقاق انطلق أنه يعلى الأنف والناس فيها عكية فتدل على أشياء استحقاق النور يقولون أن هذه الجملة وردت في موضعين في جواب السؤال الثالث وفي جواب السؤال الثالث وفي كلا الموضعين وردت في مقام الثاني وإذا سمحت أن تعطيني نظرة فقط لنرجع للجواب لأنك تبقى لأنك تعني قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشكت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين أن يكون كلك ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك وليس موجب التحليل وليس موجب التحليل هذا الجواب الثاني قال لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك لأن هذا التحليل قال فليس ينبغي أن تنقض اليقين ليس تكون وارد موجود التعليم إذا كانت هذه الجملة في كلا الموردين وارد موجود التعليم أليس في العلة عامة العلة دائما عامة من شأن العلة أن تكون عامة لأنها إن لم تكن عامة لكل الموارد لا تمنع عند ربنا السنة حكمة فإذا كان من شأن العلة أن تكون عامة فإذا إذا كان هذا الكلام وارد موجود التعليم والتعليل من شأنه أن يكون عاما فالألف واللا مزيد فيه قطعا ليس بالعرف وإنما هو بالجنة لأنه لا يجتمع أن تكون الألف واللا في اليقين والشك عاديا والجنة وهذه الجنة وارد كونها وارد موجودة من الجنة فإذا كانت في الجنة فإذا تدل هذه الجنة على حسية الحاضرة ثم نقول هذه الجملة في هذه الصحيحة فالجملة في صحيحة الوارة الأولى لا تنفع للشكل أن هذه الجملة في هذه الصحيحة أظهر في مقام الاستدلال من الجملة كلهم اتفقوا على أن الجملة لا يلزم سيلزم لك أن تنقض اليقين بالشك أظهر حينئذ في مقام الاستدلال على حجة من جملة بإذن الله تنقض اليقين بالشك ولمضايقنا من نقطة هذا الزمن في التحديد هنا عيد نحن نقبل كيف هناك تظهر من التعليق؟ قلنا علق الحكم على الله وتعليق الحكم على الله مشعرا بالعلم الآية لما أظهر بأن نحن استذكرنا في أن هنا ظهر مصطلح له من هنا وقع الانتفاع أن هذه الجملة في هذه الصحيحة في نفس كلا الموجودين أظهر في المقام الذي على كثير الصحاب من قوم يعني الاسلام ولا قوم في النبيه الشيخ الصالح هذا هو الهدف الاسلامي او فصل الاسلام اشكل عليه بان هذه الدنيا وليس ينبغي لك ان تنطق اليقين وردت في موضعين اما حال كونه جوابا عن السؤال السادس فحق معه ذكر اما في مقام كونه جوابا عن السؤال الثالث كالثالث لما فيه الثالث لانه هذه الجمله في مقام الجواب حينئذ عن السؤال الثالث هو ناظر لقاعده التقييم وليس ناظرا لقاعده على الأقل إن لم يكن ناظرا لقاعدة اليقين نحتمل أن يكون حينئذ ناظرا لقاعدة اليقين ومع ذلك بأي دليل بأي موجب أن يكون جوابا هنا للسؤال الثالث ناظرا لقاعدة اليقين نقول الدليل هو طبيعة السؤال الجواب تعالى السؤال له السؤال يقول ضمنت الإصابة السؤال يقول ضمنت الإصابة منه فنظرت فيه خلق راسي فصليت فرغت فهما ضرار عنده يقينان يقين قبل ظن الإصابة ويقين بعد ظن الإصابة أما اليقين قبل ظن الإصابة لأنه قبل ظن الإصابة لابد أن يكون مطلقا للطهارة وإلا إن لم يكن مطلقا للطهارة لم نعمل قولا لظنان صوت الطهارة لأنه لو كان متنزه ثم تنزه مرة أخرى أو مظلوم من الجسد لم نعمل يقول أصابته من الجسد هو مظلوم من الجسد فإذا قبل ظن الإصابة قبل الظن بإصابة النجاسة للثوب عنده يقين الطهارة ظن قال فنظرت فلم ارى كلمة فنظرة طول معناه انك لقنت الطهارة بشيء لما نجد لها فلقنت الطهارة فإذا عنده كان يقينان لما كان عنده يقينان فتعالى الإمام هذا قال لأنك كنت على يقين من الطهارة ربط اليقين من الطهارة إلى أي اليقينين من الطهارة إن أثارك اليقين قبل ظن الإصابة فحق معكم من أهل الإصابة لماذا؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك قبل ظن الإصابة وعندما ظننت بالإصابة فتشك ولما شككت فليس ينبغي لك أن تنظر اليقين شكه لا شك ليس شكا ساريا وانما هو شكا لاحقا فتدل على لكن اذا كان مراد الامام من لفظه لانك كنت على يقين من طهارتك ليس اليقين قبل ظن الاصابه وانما اليقين بعد ظن الاصابه لا فاذا كان كذلك فيقول معنى لانك كنت على يقين من طهارتك بعد ظن الاصابه هنا هذا الشك أليس فيما بعد كان شكا ساديا بأي دليل كان ساديا لأنه قال فصليت فيه فرأيت لما قال فرأيت فيه يعني ما كنت قد تيقنته سابقا تبين أنه كان مركب قال لابد أن أعيد كل الكلام الصحيح كما قررنا عند البحث في الفقهاء الكبير عن الاستقامة ايش المهم في تهديده؟ المهم في كان هذه النقطة في كل الطريقة الطاقة ان كل مدات النقطة كل مدات نقول من أن كلية ليس ينبغي لك أن تطلب اليقين بالشك في أبيه وردت في موجه أما وقوعها في الموجه السادس فلا دوار عليه لا تدعى لكن وقوعها الواجب في السؤال الثالث للثالث فيه لما فيه الكلام إذا المحتمل أن يكون الإمام ناظر لقاعدة اليقين لما من المحتمل أن يكون ناظر لقاعدة اليقين مفهوم لأن الإمام قال لأنك
تكون على يقين من الفهارات نحن ما المراد باليقين الذي يشرح هل المراد باليقين يقين حينئذ الفهارات الشرط قبل ظن الاصابه اذا كان هذا هو الوضع فالرورا لما شك ما شك تشكل ثانيا وانما شك تشكل لاحقا ونحن نعرف ذلك ان الفرق بين القاعده التي هو قاعده الحق هو بطبيعه الشك ان كان شكا ثانيا ان كان شكا لاحقا فالحق وما الفرق بين معنى السريان والمسكوت إن اصطبع على الأمر فنقول إذا كان مراد الإمام أنه زرارة كان على اليقين بطهارة الزوج قبل ظن الإصابة لما ظن الإصابة أفضل من الإصابة شك ثاني أو شك لاحق ظن المؤذن شك لاحق لأنه يشك بارتفاع أثر الطهارة ويبقى له علمه عليه إذا كان هذا مراد فقد وليس ينبغي لتعقل لكنه اذا كان مراده باليقين ذلك وانما مراده باليقين هو اليقين بعد ظن الاصابه لانه وبعد ما ظن الاصابه قام الظهر حتى يحتوي شمالا ويمينا قال فنظر فلا فرضيا كلمه فلا ظرف فلا فرضيا اليس المعنى وانه قد تيقن بالطهاره من جديد اذا كان قد تيقن بالطهاره من جديد فصلي لأنك كنت على يقين من طهارة الثوب بعد ظن الاصابة فشككت هل الشك لابد أن يكون لماذا؟ إن قلت أن الضرورة ما شك نقول صح ما شك لكن قوله طبعا ثاني أو لا ثاني إذا كان ثاني فإذا كان قصره ثاني فقول الإمام قوله فشككت لابد أن يكون في قارنة قول الزرارة فرائيه فيه وارد الحديث هو اللي وعرف لما وعرف ولا مراسيا هذا هو اليقين بعد ظن الاصابه مراد الامام باليقين هذا هو هذا اليقين قال الامام فشككت ان سالت انه ما شك هو بعد ما لم يرى شيئا فهو ما شك لكن هو الزرارة فرائيه هنا فرعيت فيه الثانية لا حقا الثانية لا حقا الثانية لما انها بدلت اليقين بعد ظن الاصابة فاذا صار الامام شك فلا بد ان يحط على اذا كان حكما ثانيا فتكون الرواية الله رحيم الى قاعدة الوحيد ان كان صار الى قاعدة الوحيد
المراد من اليقين الذي فرضه الإمام اليقين قبل ظن الاصابه
اليقين السابق والشك السابق. الشك الثاني حق له دليلا، وهو ان فرأيت فيه بعد الصلاة كان حين انسانا فالشك الذي فرأى الجل وجل صلى الله انت لك ما الدليل على اليقين السابق؟ ان قلت فنظرنا فنظرت ولم ارى شيئا، اقول هذا الله لا يقول على الوجود، اهو كلما نظرت في الثوب لابد ان تفتح يقين الطهاره. سؤال ما خلق ما رأت بيقين الزهرة بعد ظهر من أين أن زنح حتى له يقينا بالزهرة بعد ظهر هو قلت ما قال الزهرة قال مطلق الزهرة فظننت الإصابة فظننت ظلم الإصابة، فمن أين هو طلق الزهرة بعد ظهر الإصابة؟ إن قلت من قوله فلم أرى كلمة ولا أرى شيئا لا تدل على تحصيل اليقين، إن لم تدل على رأس اليقين فأين اليقين الذي هو أحد المقومات بعد اليقين؟ لا يوجد، إذا كانت يوجد فالرواية لا تدل على رأس اليقين، إن كانت هذه لا تدل على رأس اليقين فلا يوجد في الأخبار أبدا أثر يدل على رأس اليقين، فإذا فكيف بعد اليقين الآن؟ والنقل بعين بدل هذا كله في الأخبار
مع عدم
يمكن بين الاحتمالات مثل ما يمكن ان يكون ظن وتحول وقطعي الى يكون ظن على الظن ان تكون خطيئه لابد ان تقطع من الاحتمالات باي موجب تقطع احتمال ان لا يكون ظن قد تبدل ظن وتحول الى شك
بعد ان يرى شيء
فإذا كان مراد الإيمان باليقين فإذا كان مراد الإيمان باليقين اليقين قبل ظن الإصابة وظهر ظن لم يجد فلما أخبر الإيمان عنه بالشك نقول ما قد تقدم الكتاب عن أن المراد بالشك في مجال الإصحاح أعم من الظن غير المحضر الموضوع الكبير الذي يمكن ان يتبدل بذلك على كثير الصحاب هو قول الناس في سجن الجواب الظاهر قال حتى تكون على يقين للصحابه مشهور العلماء قالوا هذا الله يدل على كثير الصحابه لماذا؟ لان الضرار مخلص من النجاسه ولا يعرف محتملات النجاسه فلو قتل واحد من المحتملات لكان مقومات جريان استصحاب النجاسة حاكم لما حاكم عنده يقين بالنجاسة شك في الارتفاع فحتى يكون على يقين من الطهارة ليجوز له ان ينقض يقين النجاسة لابد ان يبدل الناحية بالكلام من هنا الامام حكم عليه بوجود وزن الناحية بالكلام فلما حكم عليه بوجود وزن الناحية بالكلام دليل على ان استصحاب النجاسه جاهل اذا كان جاهل فلا خصوصيه له بل يعمل بكل لكن هنا اثبتنا يعني اثبتنا تعميم معرفه الاصحاب باسقاط الخصوصيه لا بالتمسك بظهور العموم عموم الف ولام ما في ذلك كان هذا الاستدلال كما يقول السائل ان هذا الكلام تماما في محل الصعب لو لم يكن فوق الكلام لا بناحيه حين الاستدلال حيث حقيقه فلعل الناس من اتى بهذا الوقت حتى تكون على يقين من طهاره الشاه ليس اشاره الى ان قاعده استصحاب النجاسه الجاهليه بل تفسير اخر وهو انه انت لا يجوز لك ان تذكر الصلاه الا باحرار الطهاره فاذا كان كذلك فان احرار الطهاره شرط في ذكر الصلاه فالايمان من اجل الاشاره الى خاصيه احرار الطهاره اتى الى الله يقول لا بد ان تذكر الناحيه بالتمام حتى تحرز الطهاره فان احرزت الطهاره فاحرار الطهاره شرط في ذكر الصلاه فحينئذ لك ان تذكر الصلاه ومما يؤيد الإشكال أكبر أن سابقا كل من كلام الإمام لما قال تكفر كله يشاد ومنه إلى خطية طهارة في المجلس ومدد في الفقراء اذا صحبت جميعا فالحكم بوجوب تقرير جميع المحتملات لا من ناحيه جريان الفريق الصحابي وانما الحكم بوجوب تقرير جميع المحتملات من اجل احراز الصحابي والمقتله وهو غرض الفقر عن طريق اذا كان غرض الفقر قد تجد مقدمه لكنه غرض الفقر اذا كان غرض الفقر قد تجد فعلينا في الفتح على مسجدها على سبيل الخاص وهذا الكلمة هذا في الواقع الذي هناك الكلمة الأول وهو من الشيء أن هذه الصريحة من كلا المسلمين لا يتمين لا يتمين تدل على فيما لو كان الشك في الله دون ما لو كان الشك فيه لان كل هذه الاشياء التي لو كان في الله انظر في كل الاشياء التي اجرت فيها الاسلام في الله كان الشك فيها في الله كثير بس هل يستمر الطعام الدوليه هو عمليه الحلول الشيء الثاني محكم اكبر الشيء الثاني وهو ان كل هذه المواد التي حكم بها الامام اسحاق كل هذه المواد ان قلت ان حينئذ قوله فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ولكن التحليل والتحليل عام والعامل في الموضوع والفعل والتوقف والتقصير وقل وان كان عام فهو عام يحتمل ان يكون عاما للخصوص في هذه المواد والمنطقي على العموم كان في الحكومة والمنطقية والتعدي والحكومة الحاجة للحكومة الحكومة أولا أن يجب 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 أن يفضل بحثه في الكتابة على مدينة الحقاء والاستدلال بهذه الصحيحة للمحمومة ومحمومة وبحثية الصحاء في فقرتين من هذا فوقيدة
قال لأنه يكون حينئذ مكاد قوله
فرأيت فيه رؤيا جمسان لهم الكهير المعرفة لقد تبدل اليقين بالطهارة كل يقين. فإذا كان رب الله فرأيت فيه يقينا ثانيا فالشك الذي فرض الإيمان أيضا يكون هذه المقدمة قراءة وبه سوى أوجب المطلب أن يكون رب لأنه حين يكون مثال قوي فرأيت فيه تبدل اليقين بالطهارة باليقين. فإذا كان قول الله بالرؤيا رؤيا ثانية فالشك الذي فرضه الإيمان ووجه بعد هذا الاحتمال ان قوله ولا ارى شيئا ليس فيه اي ظهور في حصول اليقين بالطهاره على النظر كل ما يدل على انه نظر اما انه حصر يقين او من
ولي الله اعظم قد جل الله قال و خرج میخواهم که از خداوند متعال تقاضا فرماید که همه ما و همه مقامات و تمام ملت شریف را توفیق عمل به اسلام و قوانین اسلامی عطا فرماید و تعجیل و در حفظ وحدت و اخوت اسلامی کوشش نمایی از نفس گرم ولی الله اعظم اجل الله تعالی و فرجه میخواهم که از خداوند متعال تقاضا فرماید که همه ما و همه مقامات و تمام ملت شد
ولنا في الجريمة على أعدائنا الإجماعيين من الآن إلى قيام اليوم ما زال البحث والكلام في خصوصية الخصوصات وما زال الكلام بالخصوص في الأدلة من الأخبار على خصوصية الخصوصات في البيت سابقا ذكرنا من الأخبار صحيحة الزرارة الأولى وصحيحة الزرارة الثانية وبحثنا ودرسنا اليوم في صحيحة الزرارة الثالثة. صحيح الضرارة الثالثة ما مضمونها أن الضرارة سأل أحد الناس والمراد بهذا اللفظ في باب حينئذ الدراية هو إما الإمام الباقر وإما الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم سأله عن الرجل لم يدري هو في الاثنتين أو في الأربع وقد أحرز الاثنتين بمعنى أنه حينئذ كان الشك بين الاثنتين والأربع بعد رفع السجدة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أو لا بعد إكمال الركعة الثانية في البيت على الخلاف بين الصفات بعد إكمال الركعة الثانية شك من أنه هو في الثانية حينئذ أو في الخاص. قال الإمام أيضا بحسب المرموقة يقوم فيركع ركعتين بفاتحة الكتاب ثم يتسهد ويسجد ثم أضاف الإمام من عندي هو من دون أن ينتظر سؤالا من زرار قام ومن لم يدري هو في ثلاث أو في أربع طبعا والكلام على نحو المضمون وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى موطن الارتفاق الصحيح من هنا خطأ ثم قال الناس ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين ويبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الاحوال. هذه هي الصحيحه المسماه عندهم بصحيحه زراره. البحث في هذه الصحيحه من نواحي الناحية الأولى من ناحية التلزم هذه الصحيحة بالواقع ليست كسابقتيها
صحيح الضرارة الأولى والثانية كالقدمة والإشكال كالأضمار، وإن كنا نحن نستطيع أو تقل وإن كانوا قد دفعوا إشكال الأضمار هذه الصريحة ليست بمطلقة لأنه مصرح بالمسؤول عليه، غايته من يعين المسؤول، ونحن يكفينا حينئذ في بيان شرط الواقعين أن يكون صادر من معصوم وإن لم يعرف بعينه، سواء كان صادر من الإمام الضاق أو كان صادر من الإمام الصادق لا يضر، فرق غير فارق في البيت. قال سألت أحدهما صرح لما صرح حينئذ بطبيعة المسؤول عنه فلا تكون مضمرا، وعليه السند صحيح من جهة وغير مضمر من ناحية الثانية. هل بحثه من الناحية الثانية بحث من ناحية فقهي؟ هذه الرواية بالواقع تتضمن جوابين، الجواب الأول جواب عن سؤال من شك بين الاثنتين والأربع وقد أعرض الاثنتين، بعد إكمال الثانية شك في أنها ثانية بيده أو أنها أربعة، فماذا؟ أكان الجواب من الإمام أنه يقول ويأتي بركعتين بفاتحة الكتاب، وقل بفاتحة الكتاب يعني أن الركعة ركعة منفصلة وليست منفصلة، ركعة حينئذ لها ربط في الصلاة ولكن ليست من أجزاء الصلاة، من هنا يقال أن الركعة لا تكون موصولة، لما لم تكن موصولة معناه لا بد حينئذ أن يبني على الأكثر ويتشهد ويسلم ثم يأتي بركعتين. من أين علمنا أن الركعة حينئذ منفصلة وليست بمتصلة؟ بقول جل قول يعني لو قال بفاتحة لما قال بفاتحة الكتاب فلو كان مراده بالركعة الركعة المتصلة، الركعة المتصلة إذا كانت ثالثة أو رابعة لا يجب فيها قراءة فاتحة الكتاب، قراءة فاتحة الكتاب في الثالثة أو الرابعة على نحو التسيير بينه وبين التكبير، أما الأمر بفاتحة الكتاب على نحو التعيين يعطي أن الركعة حينئذ هي ركعة منفصلة. هذا الجواب من الإمام موطن اتفاق حينئذ بين العلماء من جهة، يؤيده روايات أخرى من جهة ثانية، من جهة ثالثة وهو المهم أنه إيجابي عن المدعى ليس لها ربط في عالم الصحابية. فإذا قبل الرواية حينئذ لا يفيدنا في حجية أو في التمسك به على حجية الصحابة. الجواب الثاني كان جوابا عن من شك بين الثلاث والأربعة، الجواب بحسب ظاهرة قال قائلا يقوم فيضيف إليها ركعة متصلة، ما عين أن الركعة متصلة أو منفصلة، ثم أتى بهذه الفقرات. هذا البحث حينئذ من الناحية البحث من الناحية الثانية الاستدلال بها على حجية، أول من تمسك به على حجية الاستصحاب هو الشيخ عبد الله الكوثر بالوافي وهو المسمى بالفاضل الكبير، وتبعه عليه شارح الوافية وهو السيد صدر الدين القمي، وتبعه جماعة من تأخر إلى زمان الشيخ. قال أن حينئذ الجواب الثاني يدل على حجية الاستصحاب، لما يدل على حجية الاستصحاب؟ يقولون لأن الإمام قال ولا ينقض اليقين بالشك، فإذا هناك يقين وهناك شك، أما الشك لأنه قال وكذلك أو كذا من لم يدري هو في ثلاث أو أربع، يعني شك بالإتيان بالرابع، لما كان شاك بالإتيان بالرابعة سابقا هو متيقن بعدم الإتيان بالرابعة، فإذا كان هذا الإنسان المصلي الشاك متيقن بعدم الإتيان بالرابعة. اللفظ هنا حينئذ أرجو أن تلتفتوا لأنه يدور حينئذ عليه نظر ليس متيقن هو بالإتيان بالثلاث، لا هو متيقن بأنه حينئذ لم يكن قد أتى بالرابعة. هذا اليقين من أين استفدناه؟ طبعا لو كان حينئذ الكلام على نحو الفرض نستطيع أن نأتي عليه بدليل، نقول انه قبل الدخول هذا الوزن، نقول قبل الدخول تفطر ومتيقن بانه لم ياتي بالرابع، علم انه متيقن بانه لم ياتي بالخلاص. حال كونه غير متشاغل بالكل فهو قاطع بعدم الاتيان بالكل، وايضا هو قاطع بعدم الاتيان فليقوم بعدم الاتيان بالرابعه دليل مجدلي. لكن اذا اردنا ان ننظر لظاهر الروايه ايضا القاضي السوي يقول ظاهر الروايه تدل على ان مراد الامام من اليقين هو اليقين بعدم الاتيان بالرابعه. لما؟ لانه هو بعدما طرد الشك قال وقد احرز الثلاث. ليس مراده بكلمه وقد احرز الثلاث انه عنده يقين بانه قد اتى بالثلاث، لا، وانما مراد الامام من هذه الجمله انه هو قاطع وعنده يقين بعدم الاتيان بالرابعه. لما؟ لانه سابقا قلنا يشترط حينئذ في الاستحقاق وحده متعوق الشك واليقين. ألم نقف هذا الشرط؟ إذا فرضنا هذا الشرط الإيمان صرح بمتعلق الشك، أما أنه صرح بمتعلق الشك قال لم يدري في ثلاث هو أو أربعة. لما قال هذه الجملة ألا يكون قد فرض أن المصلي شاك بالإتيان بالرابعة؟ لما فرض الإيمان أن الشك في الرابعة ثم قال وقد أحرز الثلاث معناه أن الإحراز ليس على عين الثلاث، يعني ليس إحرازا لأمر الوجودين، وإنما هو إحراز ويقين لعين متعلق الشك، متعلق الشك بالرابعة، فيكون اليقين بعدم الإتيان. إذا كان كذلك فإذا فيهن دعنا ضد الفطر عن الفقرات الست الأخيرة. فعندما قال الإمام فلم يدري هو في ثلاث أو أربع فرض الشك، فرح بالشك وهو الشك بالرابع، وعندما قال وقد أحرز الثلاث فرض اليقين. أي يقين؟ ليس اليقين بأمر الوجودين وهو اليقين بالإتيان بالركعات الثلاث، وإنما يقين بأمر عدمي. إن قلت اليقين بأمر عدمي على خلاف ظهر العبارة نقول صح على خلاف ظاهر العبارة، لكن لا بد من حمل العبارة على خلاف ظاهرها، لأن وحدة متعلق الشك واليقين، لأن متعلق الشك واليقين واحد. فلما الإمام كشف عن متعلق الشك معناه أن متعلق اليقين أيضا، فعندما قال وقد أحرز الثلاث مراده عين متعلق الشك، الشك تعلق بالرابعة، فيقول وقد أحرز الثلاث معناه أنه عنده يقين بعدم الإتيان بالرابعة، فيقول قد فرض اليقين. لما فرض اليقين ثم قال قام فأضاف إليها أخرى، استدل قبل الثاني هنا في يد الله، قال قام فأضاف إليها، قال قبل الثاني في وجهه الذي يغير مربوعة الملائكة، لكن عندي تفصيلها من أراد أن يصورها قبل المسجد. قال من أنه حكم الإمام بإضافة الرابعة دليلا على جريان الاستصحاب. لما؟ لأنه لو لم يكن استصحاب عدم الإتيان بالرابعة جار لما كان هناك معنى للإمام أن يحكم بإضافة شيئا وركعة شيئا. استدلال فرض الثاني أنه إذا كان هذا متيقن بعدم الإتيان بالرابعة شاك بالإتيان، فلو لم يكن استصحاب عدم الإتيان جارا لما كان للإمام، لما كان هناك معنى لأن يحكم الإمام بإضافة ركعة أخرى في البيت. أما إذا كان الاستصحاب جارا فهذا المقام إذا استصحب المتيقن، المتيقن عدم الإتيان بالرابعة، فاستصحبه في ظرف الشك، فعليه في ظرف الشك ان يرتب اثار المتيقن، اثار المتيقن وعدم الاتيان بالرابعة، ففي ظرف الشك عليه ان يعمل عمل المتيقن بعدم الاتيان بالرابعة. ما هو عمل المتيقن بعدم الاتيان بالرابعة؟ هو ان ياتي برابعة في البيت، لذا الامام حكم عليه باضافة رجعة في البيت. فإذا عبارة الإمام قام فأضاف إليها ركعة أخرى تدل على إجراء الاستصحاب، إن دلت على إجراء الاستصحاب تكون الفقرات الست الباقية ولا تنقض اليقين بالشك، ولا تنقض الشك باليقين، ولا تقطع احدهما بالاخر، ولكن تنقض الشك باليقين وتتم على اليقين ولا تعتد بالشك. كلها تاكيد لحينئذ لقاعده. هذه هي خياره الاستدلال، استدلال القابل السوي بهذه. نعيده باعتبار لعله انه صعب اذا القي مره الاولى، اما اذا القي مره الثانيه قد ينفتح امام السنه. نقول ان الامام حينئذ فرض الشيء عندما قال انه لم يدري هو في ثلاث او في اربع، وعندما قال وقد احرز الثلاث بظاهره انه فرض ان المصلي متيقن بامر وشده، وهو انه متيقن بانه قد اتى بالركعات الثلاث. لكن هذا الظهر يمكن حمل الجبار. لما؟ لان متعلق اليقين يجب ان يكون بعينه متعلق الشك، والفرق بينهما في الزمن من ناحيه الاستمرار والبقاء وعدم. فاذا لا بد من حمل الله وقد احرز الثلاث على انه وقد احرز عدم الاتيان بالرابعه. فين الفرق؟ لما فرض اليقين المصلي حينئذ متيقن بعدم الاتيان بالرابعه، شاك بالاتيان بذلك، شاك باستمرار هذا العدم وان يتحول الى الاتيان. ماذا حكم عليه الامام؟ حكم عليه باضافه ركعه اخرى. نحن نسال ان حكم الامام باضافه ركعه اخرى مبني على اجراء قاعده الاستقرار. لما مبني على اجراء قاعده الاستقرار؟ لانه اذا فقد يقينه السابق وهو عدم اليقين بالرابعه، ففي ظرف الشك عليه ان ياتي برابعه لما الامام حكم عليه برابعه. فاذا حكم الامام بركعه عند الشك حينئذ بعد يقينه بعدم الاتيان بالرابعه دليل على ان الاستصحاب يجب في هذا المقام، والفترات الست الباقيه تكون تاكيدا للاستصحاب. هذا الاستدلال المصاب للتوحيد اشكل عليه الاشكالين، وكلا الاشكالين مهمين. الاشكال الاول الشك، شك المصاب. الشيخ الانصاري يقول من ان هذا الكلام متين بالتمام، لكن لازمه ان تكون الركعه التي حكم بها الامام مقتصده لم. لما؟ لنكته ايضا مهمه. يقول لان احراز عدم الاتيان بالرابعه هذا واتى حينئذ بدليل خارجي ببركه امر خارجي. الالتفات الى هذه النقطه تفهم طبيعه الاشكال عند الشيخ بالتمام. يقول لانه اليقين بعدم الرابعه كاحراز بل اليقين بعدم الرابعة كإحراز عدم الرابعة. فإذا كان كلاهما واحد نحن نسأل إذا كنت متيقن بعدم الرابعة ما هو حكمك؟ حكمك أن تأتي بركعة متصلة. فكذلك لو أحرزت عدم الرابعة عليك أن تأتي بركعة متصلة. وأنت فرضت أن الإمام نزل الشك في ظرف الشك انه محرز عدم الرابعه، محرز له ببركه عكس الاصحاب. فلو كان عكس الاصحاب كما تقول عند القاضي السلمين لكان لازمه ان تكون الركعه التي اضافها الامام ركعه متصله. ان قلت تدعو على متصله نقول هذا في مشكله. اشكال من ناحيتين. اولا على ذل هذا مخالف لما استقر عليه المذهب. نعبر بما استقر عليه المذهب ولا نقول مخالف للاجماع. لما؟ لان الكل بعد الشك الصدوق حكموا انه عند الشك بين الاقل والاكثر هو ان تبني على الاكثر وتاتي بركعه منفصله، الا الصدوق بنى على الكثير بين ان تبني على الاكثر وتاتي بركعه منفصله او ان تبني على الاقل وتاتي بركعه منفصله. الا ان قول الصدوق قول منقطع الاخر، استقر المذهب بعد الصدوق على ان تكون الركعه ركعه منفصله. اذا استقر المذهب عليه فحينئذ بناء على استدلال القاضي السويلمي يدل على ان الركعه ركعه منفصله، وهذا مخالف لما استقر عليه المذهب. لا يمكن حينئذ حمل الروايه على هذا المذهب. هذا ومخالف ايضا لصدر الروايه. الإمام يقول يقوم فيأتي بركعتين بفاتحة الكتاب دليل على أن الركعة منفصلة، فجريد أن تكون منفصلة. فالعلاج في الجواب الثاني مناقض للعلاج في الجواب الأول، والعلاج في كل منهما واحد بحسب سياق الرواية، وعليه فلابد أن تكون الركعة منفصلة. إذا كانت الركعة منفصلة فلا يمكن حينئذ حمل الرواية عليها، ولا يمكن أن يكون المراد باليقين هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، بل المراد باليقين معنى أجنبي عن المراد الثاني. ما هو المراد؟ نقول المراد باليقين هو اليقين ببراءة الذمة من الاستدلال، لأن هذا المخول الشاك قبل شكه هو مسؤول الذمة بوجود الصلاة، فعليه أن يمتثل امتثالا يقينيا ليقطع ببراءة ذمته بعد الاستدلال اليقين. فعند الشك ليس عنده يقين ببراءة غير ما عنده شك ببراءة الذمة، لأن الذي بيده إن كانت رابعة يكون قد خرجت عن الاشتغال، وإن كانت ثالثة معناه أن الاشتغال مثلا باطل ومستمر. فإذا المراد باليقين هو اليقين ببراءة الذمة وليس اليقين بعدم الرابعة، والمراد بالشك ليس الشك بين الثلاث والأربعة. وإن فرضه الإمام بقوله حينئذ هو من لم يدري في ثلاث أو أربع، لكن لفظ الشك الذي ورد في الفقرات الست الأخيرة ليس المراد به هو الشك بين الثلاث والأربع، وإنما هو الشك في فراغ الذمة عن الكتاب. إذا كان حينئذ المراد باليقين هو يقين براءة الذمة عن الكتاب، والشك هو شك فيه لأن براءة الذمة عن الاشتغال، لأن لا شك في أن اليقين الأول يجب تحصيله. براءة نعم.
في الاشتغال ولا في البراءة؟
نعم.
في اليقين.
في البراءة دي.
مثلا
اليقين ولا يجب تحصيله؟ أما أنه يجب تحصيله مسألة بديهية عقيدة، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة. فإذا كان يجب تحصيله فلا يجوز لك أن تكتفي في مقام الامتثال وحينئذ في مقام الامتثال عن وجود تحصيل اليقين ببراءة الذمة، لا يجوز لك في مقام الامتثال أن تكتفي بالشك. من هنا قال الإمام ولا تنقض اليقين، أنت مطالب بتحصيل اليقين ببراءة الذمة، لا يجوز لك أن تنقضه بالشك بيقين جنب الشك ببراءة الذمة عن الاشتغال، ولا تدخل الشك ببراءة الذمة في يقين براءة الذمة، ولا تقطع أحدهما بالآخر، لأنه لا يقع في مقام الامتثال أنت مأمور بصواب تحصيل اليقين ببراءة الذمة عن الامتثال أن تكتفي به في مقام الامتثال بالشك فيه جنب الشك فيه جنب الشك في أصل الشك في براءة الذمة عن الامتثال، لا يقع لك أن تكتفي بالشك، بل تنقض الشك في براءة الذمة بالاشتغال تنقضه باليقين يقين براءة الذمة عن الاشتغال، وتتم على اليقين وتبني عليه ولا تعتد بالشك في حال الاشتغال. يقين على هذا المعنى المعنى معنوى إجنبي عن ضرب الله، لما لا نحمله على اليقين بكون الماء بارد، ما دام لفظ اليقين الوارد في الرواية ظاهره هو يقين الاستصحاب، لكن لا يتحمل على يقين الاستصحاب لأنه لا يمكن أن تكون الركعة منفصلة، فإذا لا بد من التصرف بظاهر عبارة اليقين، فلما حمل الشيخ لفظ اليقين على اليقين ببراءة الذمة عن الاشتغال، وما حمله على اليقين مثلا بكون الماء بارد، بكون الماء في جسم الحديد السائل، ما حمله على اليقين من الروح، حمله عليه دليل لم يأتي به المصنف، وهو قال أنه عندي موثقة هي موثقة إسحاق بن عمار، هذا بناء على فهم السيد المرتضى لها هو يكون الدليل على حمل لفظ البراءة وجل على حمل لفظ اليقين على أنه هو يقين براءة الذمة. موثقة إسحاق بن عمار ما هي؟
عن الإيمان ماذا عن الإيمان؟ قال الإيمان إذا شككت تبني على اليقين. قلت هذا أصلا؟ قال نعم. ثم تبني السيد المرتضى يقول مراد الإيمان، مراد الإيمان بناء على عدة سيد المرتضى فقط وإلا بناء على من المشهور له، بناء على مراد حينئذ سيد المرتضى فقط يقول مراد الإيمان باليقين هنا هو يقين البراءة الذمة من الاشتباه. بمعنى إذا أنت كنت شاكا بين الثلاثة والأربعة تشك حينئذ بأنه برئ ذمتك من الاستجابة له، فإن شككت تبني على اليقين يعني تطلب اليقين، اليقين يقين براءة الذمة من الاستجابة لا يجوز لك أن تكتفي بما عندك، بل عليك أن تبني على ما عندك وتسلم عليه ثم تأتي بركعة المنفصلة. فالمراد باليقين هو يقين براءة الذمة. وعلي فاستدلال الشيخ أنه لما تعذر حمل لفظ اليقين على اليقين بعدم الإتيان بالرابع لأن لازمه أن تكون الركعة ركعة متصلة، وهذا على خلاف ما استقر عليه المذهب من جهة وعلى خلاف فضل الرواية من جهة ثانية، فلا بد من التصرف بظاهر لفظ اليقين. إذا كان لا بد من التصرف به نحن نعرف أن كل حمل المجرمين بحاجة إلى قرينة خارطة ومعينة، هذه قرينة خارطة تصرف لفظ اليقين عن يقين حينئذ عدم الإتيان بالرابعة. لكن ما هي القرينة المعينة؟ يقول القرينة المعينة هي موثقة إسحاق بدليل فهم السيد المرتضى. فكما فهم السيد المرتضى من لفظ اليقين من الموثق هو اليقين ببراءة الذمة عن الاشتغال، فيكون لفظ اليقين هنا هو اليقين ببراءة الذمة عن الاشتغال. وحمل اليقين فبعزيز لا تشكل عليه، لأنه لو أشكلت عليه أقول لك السيد المرتضى قبل حمل لفظ اليقين على الذمة، هذا هو القرينة المعينة. وإن حملنا لفظ اليقين على يقين براءة الذمة عن الاشتغال فتكون الرواية عجبية عن الاستقرار. لما عجبية عن الاستقرار؟ إنه من شك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث فعليه أن يأتي بركعة منفصلة، أي نبي عن الاستقرار، ولا ينقض يقين براءة الذمة من الابتذال بشكه. ما هو الشك؟ وهو الشك حينئذ الذنب شك براءة الذمة من الابتذال. كذا بقية عبارات البيت على هذا. هذا الإشكال الأول، هذا الإشكال هو الشيء رد لما رد. يقولون حينئذ لو أردنا أن نحمل لفظ اليقين على يقين براءة الذمة عن الابتذال، هذا اليقين حينئذ يجب تحصيله وليس الوقع. لو كان هو حاصل لما كان لهذا الشك أن يخلص، ولما كان له معنى أن يشك، لما تقل وانتهى. فإذا اليقين ببراءة الذمة عن الاشتغال غير حاصل، إذا كان غير حاصل فهو يجب تحصيله، إذا كان يجب تحصيله معناه أنه غير موجود تحت يد المخلص، إذا كان غير موجود فهو على خلاف ظاهر عبارة حينئذ الإمام. قال ولا تنقض اليقين بالشك، ولا تنقض اليقين بالشك يدل على مكروهية وجود اليقين في يد المصلي وعلى مكروهية وجود الشك، ومع ذلك لا يجوز له أن ينقض اليقين الموجود في يده بالشك الموجود. واليقين الموجود في يده ليس لنا أن نقول أنه هو اليقين يقين براءة الذمة عن الاشتغال، لأنه غير حاصل إلى الآخرين. اليقين الذي هو حاصل في اليد إما اليقين بعدم الإتيان بالرابعة أو اليقين بذنب الإتيان بالذنب الثلاثة، هذا هو حاصل اليد، وكلاهما يكونان حينئذ محققان لجريان قاعدة. أما اليقين الذي حملت عليه لفظ اليقين في الرواية غير حاصل في يد المكلف، لما كان غير حاصل في يد المكلف فهو على خلاف بعض العبر، هذا واحد. ثاني من لفظ لا تنقص، لفظ لا تنقص
لا يمكننا أن نقول ولا تنقض يقين البراءة براءة الذمة عن الاشتغال بالشرك. لمن؟ لأن يقين البراءة يجب تحصيله ووجوب تحصيله لا يكون بعبارة تقول. أرأيت أنت في ألفاظ الشرع من جهة أو في ألفاظ العرض أنهم حينئذ أنهم يعبرون عن طلب شيء بلفظ لا تنقض؟ لا يعبرون عنه بلفظ لا تنقض. إذا لم يعبروا عنه بلفظ لا تنقض فكذلك حينئذ لا يجوز للشارع أن يطلب تحصيل يقين براءة الذنب يقين يسير من براءة الذنب من الاشتغال بلفظ لا تنقض في البيت. وهذا مبعد ثوري على أن يكون لفظ اليقين في الرواية المراد به هو يقين براءة الذنب من الاشتغال. وعليه فلا بد من حمله على اليقين بما لا يجوز كما هو إلا أنه ليس كما فعل المسلمين وإنما كما فعل بين فقط على الأقل أنه إشكال الشيخ المرتضي الإشكال أن المستدل بيرفض للتوبين ما تمكث يلزم بالصحيحة على حجية الأصحاب من قوله ولا تنقض اليقين للشيخ تمكث من قول الإمام ثم قام فأضاف إليها رجعة أخرى وجعل الفقرات الست تأكيد لجرائم الأصحاب. وعليه فيه إشكال نفسه وهو تكلمنا أن الرواية تدل على إجراء الأصحاب في باب الشك. نعم وهذه كلها تأكيد لأنه ليس عين المدعى المدعى حجية الأصحاب مطلقا المدعى حجية الأصحاب في باب الشك. فيكون حينئذ لفظ العنف واللام في الجنس الفقرات الثانية كلها عهدية. إذا كانت كلها عهدية لأنك حملتها على التأكيد بعد لا تدل على حجية الباب الصحيح. هذا الإشكال رد أنه تأكيد صح لكن لا يجب علينا أن نحمل الألف واللام في حين نفسي لفظ اليقين بقوله عليه السلام ولا تنظر اليقين بالشك على الحق. نحمله على الكلمة. لما نحمله على الكلمة؟ نقول لأن الحكم في رب لا تنقض علق على اليقين بما هو يقين من دون خصوصية للمورد. لما لم يكن للمورد أي خصوصية في البيت وعلق الحكم على اليقين بما هو صحيحة الأولى لا نحن الصحيحة الأولى. لما نحن الصحيحة الأولى؟ لأن الصحيحة الأولى نحن استظهرنا التعليل وإذا استظهرنا التعليل فتكون عامة. أما الرواية الثانية هي واردة بحسب الظهور في مقام التعليم من دون استظهار مني على الإطلاق. فإذا هي كانت في مقام الهمومي بحسب الظهور ينبغي. وعليه فالإشكال الثاني أن المصنف لم يقتضي هذا الاستدلال. قال نستدل بهذه الصفة على حجية الأصحاب من باب الأصحاب